الله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، هذا هو الدرس الخامس في كتاب فقه السنة للسيد سابق. هذا هو الدرس الخامس من دروس الفقه، حيث انتهينا في المرة السابقة من باب النجاسات، فصلنا فيها تفصيلا كثيرا. شيخ محمد، كيف يطهر الجلد أو جلد الميتة خاصة؟ شيخ أشرف، شيخ أشرف، كيف يطهر تطهر الأرض إذا أصابتها نجاسة أو لنشفانها؟ كيف؟ بإذن الله معنا اليوم في هذا اليوم باب قضاء الحاجة، باب قضاء الحاجة. لقضاء الحاجة آداب تتلخص فيما يلي: النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء، حتى كيفية التبول وآداب التبول علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يترك لنا صلى الله عليه وسلم صغيرة ولا كبيرة إلا وعلمها لنا، وهذا لن تجده في شريعة إلا في شريعة الإسلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء وبين لنا كل شيء. قضاء الحاجة وضع له آداب عديدة، منها واحد: ألا يستصحب ما فيه اسم ألا يستصحب ما فيه اسم الله إلا إن خيف عليه الضياع أو كان حرزا. لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما نقشه محمد رسول الله، فكان إذا دخل الخلاء وضعه، رواه الأربعة. قال الحافظ في الحديث إنه معلول، وهو فعلا معلول بهذا اللفظ. فرسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء وبين لنا كل شيء، فوضع لهذه لقضاء الحاجة آداب. اليوم معنا باب قضاء الحاجة. يقول المصنف رحمه الله: لقاضي الحاجة آداب تتلخص فيما يلي: الأدب الأول، ألا يستصحب ما فيه اسم الله إلا إن خيف عليه الضياع أو كان حرزا، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما نقشه محمد رسول الله، فكان إذا دخل الخلاء وضعه، رواه الأربعة. وهذا الحديث معلول. الشاهد أن الإنسان إذا أراد أن يدخل الخلاء فيخرج من جيبه كل ما فيه ذكر الله جل وعلا، من مصحف، كتاب، غيره، إلا إذا خيف عليه. يعني الآن الجوالات فيها مصاحف، والجوالات ثمنها غالي جدا، هل يقول الإنسان أضع الجوال خارج دورة المياه؟ سوف يسرق لا محالة، فيدخل به هذا في الأماكن العامة. أما إذا كان في بيته فيضع الجوال ولا يدخل به، لكن خارج البيت لا يدخل للحمام بجواله. يعني سأل أحد الإخوة بعض المشايخ عن موضوع أدخل بالجوال وفيه المصحف، قال له: ادخل قال وكيف أدخل والمصحف فيه؟ قال المصحف على الذاكرة، تمام، بخلاف المصحف الورقي، مش هطوله نجاسة ولا هطوله أي شيء، المصحف على الذاكرة خلاف المصحف الورقي. ربما تطول يقع في الأرض، يقع في النجاسة، فتطول الآيات نجاسة، لكن على الجوال المصحف على الذاكرة فلا تصيبه شيء. فقال له يا شيخ هذا قرآن كيف أدخل به الخلاء؟ قال هل تحفظ شيئا من القرآن في قلبك؟ قال نعم. قال إذن ضع قلبك خارج الحمام وأنت داخل، ضع قلبك خارج الحمام وأنت داخل، ما أنت تحفظ من القرآن، القرآن مش موجود في صدرك، خلاص ما تدخلش بصدرك القرآن الحمام، ما تدخلش بصدرك الحمام وأنت تحفظ شيء من القرآن. إذن أول أدب يخرج ما فيه اسم الله، إلا إذا كان خاف عليه الضياع أو السرقة، حرزا محفظة فيها طاقتك، فيها أوراقك، فيها تسيب المحفظة برا عشان اسمك محمد عبد الحي، اسمك محمد عبد القادر، اسم في اسم الله، تمام، تبقى تذهب. طبعا هذا ما ينبغي وما يصلح. نمرة 2، البعد والاستتار عن الناس لا سيما عند الغائب، لئلا يسمع له صوت أو تشم له رائحة. لحديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لا يأتي البراثة حتى يغيب فلا يرى، رواه ابن ماجة، البرازة، فكان لا يأتي البرازة بفتح الباء، بفتح الباء البرازة، وهي المكان الخلاء أو المكان الواسع الفسيح الخالي، تمام، حتى يغيب فلا يرى، رواه ابن ماجة. ولأبي داود كان إذا أراد البرازة انطلق حتى لا يراه أحد، وله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، أي ذهب بعيدا. فالحديث الأول إسناده ضعيف، رواه ابن ماجة، وفي إسناد إسماعيل بن عبد الملك وهو ضعيف، وفي الحديث الثاني كسابقه من طريق إسماعيل أيضا، وإسماعيل نفسه ضعيف. أما الحديث الثالث إذا أراد المذهب فأذهب، فهو حديث حسن لشواهده، فهو حديث حسن لشواهده، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي. فالأدب الأول هو أداب قضاء الحاجة، أن تخرج من جيبك ما فيه اسم الله. الأدب الثاني، ما الأدب الثاني؟ قلنا أن يذهب إلى مكان فلا يراه أحد، وهنا فائدة، كثير من الناس يدخل الخلاء، وهذه سوف تأتي الآن مباشرة. فإذن إذا كنت في الخلاء وأردت الغائط البراز، أردت الغائط البراز، فاذهب في مكان لا يراك فيه أحد، أو ورا شوية عشب نخل، تمام، لكن هذا بالنسبة للبراز يختلف عن البول. أما البول فلا حرج الإنسان يبول، لأن البول ليس له رائحة كالغائط، وليس له صوت كالغائط، وهو البراز. الجهر بالتسمية، وده الأدب الثالث، والاستعاذة عند الدخول في البنيان وعند تشمير الثياب في الفضاء. لحديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، رواه الخمسة. فهذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. فانظر الأدب اللي قبل كده، قال يذهب إلى الخلاء، فذهابه إلى الخلاء في مكان بعيد لا يراه أحد كده، بهذا المذهب استطر عن أعين الناس فلم يراه أحد، ولن يراه أحد. بقي معنا الجن الذين يرون ولا نراهم في دورة المياه أو في الخلاء، فكيف أستثر منهم؟ بهذه الاستعاذة، بسم الله. لو أنا في المنزل أو في دورات المياه المبنية يقول هذا الذكر قبل الدخول، لو في الخلاء في أرض صحراء يقول هذا الذكر أول ما يبدأ يشمر ثيابه يقول هذا الذكر. في الخلاء تقول لي حدود الخلاء دي فين؟ لا، حدود الخلاء عند بداية التشمير، هذه حدود الخلاء. طيب إيه العلة من بسم الله وزم رفض خبائس؟ عندما أغلقت الباب عليك وأنت في دورة المياه حجبت نظر الناس إليك، فلن ينظر إليك أحد، فلن ينظر إليك إيه؟ أحد. أما في الخلاء فأصبح الجن، أصبح الجن في دورة المياه يشاهدونك، كيف تحجب أعين الجن عن لهذه الاستعانة. فإذا قلت بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث، والخبث هم ذكور الجن والخبائث هم إناث الجن، فإذا قلت أعوذ بك من الخبث والخبائث حجبت أعين الذكور والإناث من إيه؟ من إيه؟ الذكور والإناث من الجن، فلا يرونك ولا يشاهدونك. إذا قلت بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث حجبت إيه؟ حجبت أعين الجن وبقي عنك. إذا أغلقت الباب حجبت أعين الإنس، وإذا قلت بسم الله وزق الخبز بس حجبت أعين. حتى أن بعضهم قال من لم يذكر هذا الذكر تلعب الشياطين بعورته، تلعب الشياطين بعورته. أما ليس عليه دليل، أنا أقول بعضهم يقول ليس عليه دليل، ولأنه يراك ولا تراه. وأغلب النساء تجد الواحدة منهن ملبوسة، لماذا؟ لأنها تدخل الحمام ولا تذكر اسم الله جل وعلا، فيكون إما لبس عشق أو غيره ولا تذكر اسم الله. فمعظم النساء يصيبها اللبس، إلا من تحافظ على ذكر دخول الخلاء عند دخولها وعند خروجها. فكثير من النساء يصبهن اللبس بسبب عدم ذكر الله تبارك وتعالى عند الدخول. وبعض النساء خاصة الفتيات منهن يقمن بالأغاني والرقص أحيانا في دورة المياه والعياذ بالله، وهذا أمر واضح وجلي، هذا أمر واضح وجلي. إذن لابد أن لكل واحد من المحافظة على إيه؟ على إيه؟ على نفسه من الشياطين. بل نربي أبناءنا عند الدخول يا بني قل بسم الله أعوذ بك من خبث الخبائث، يا بني عند الخروج قل غفرانك، وهكذا نربي أبناءنا على أذكار التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لنا. الأدب الرابع أن يكف عن الكلام مطلقا سواء كان ذكرا أو غيره، فلا يرد سلاما ولا يجيبه مؤذنا إلا لما لابد منه، كإرشاد أعمى يخشى عليه من التردي. لو أنت في الخلاء وشايف أعمى حيوقع في حفرة تقول لا أنا ضغط المية سيبه يوقع، أنا منهي عن الكلام؟ لا طبعا ترشده، حاسب انتبه تمام. فإن عطس أثناء ذلك فليحمد الله أو حمد الله في نفسه دون أن يتلفظ بإيه؟ بلسانه، ولا يحرك به لسانه. لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، رواه الجماعة إلا البخاري. وحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عوريتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. فرواه وهذا رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث ضعفه وقيل عياض بن هلال قال حفص التقريب مجهول لضعف عياض بن هلال في الحديث. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. الآن بعض الناس في دورة الماهية يغني ويتكلم ويحكي من مع إنسان لا يتكلم في الخلاء إلا لضرورة، ضرورة بس لا طرقوا عليه الباب ليعلم هناك أحد أم لا، ليعلم أحي هو أم مات، فيحدث أي صوت يخبرهم أهم أي صوت مثل هذا الصوت يخبرهم أنه ما زال عليه على قيد الحياة. طبعا احنا بتكلم بكلام ذكر الله وقراءة القرآن وإجابة الآذان وغيرها ورد السلام يحرم، تمام. أما الكلام العادي أيضا لا يجوز إلا لضرورة، إلا ليه؟ كإرشاد أعمى أو يرد على من يطرق عليه الباب بأي صوت يفهمه أن هناك أحد في هذا الخلاء. خمسة، أن يعظم القبلة فلا يستقبلها ولا يستدبرها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، رواه أحمد ومسلم. وهذا النهي محمول على الكراهة، سوف نفصل الآن. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت يوما بيت حفصة، من حفصة؟ زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، من هي بالنسبة له؟ أخته، تمام. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبرا الكعبة، رواه الجماعة. أو يقال في الجمع بينهما إن التحريم في الصحراء والإباحة في البنيان. فعن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها، فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهينا عن ذلك؟ قال بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وهذا ضعيف، رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم. وقال الشيخ سيد سابق إسناده حسن كما في الفتح. ولكن هذا الإسناد فيه الحسن بن ذكوان وهو ضعيف. هنا بعض التفصيل في مسألة استقبال القبلة واستدبارها. هناك حديث في موضوع استقبال القبلة واستدبارها، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. مراحيض يعني زودورات مياه. لكن قد صح عن ابن عمر أنه قال لقد رقيت كما قلنا منذ قليل يوما على ظهر بيت لنا بيت حفصة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. وإذا كان مستقبلا بيت المقدس بالمدينة فهو مستدبر الكعبة. وفي هذين الحديثين أربعة أقوال مشهورة لأهل العلم. يبقى في هذه المسألة كم قول؟ أربعة مشهورة. القول الأول النهي عن استقبال القبلة واستدبارها مطلقا سواء في البنيان أو الصحراء، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وابن حزم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونقله ابن حزم عن أبي هريرة وأبي أيوب وابن مسعود وصراقة بن مالك وعن عطاء والنخعي والثوري والأوزاعي وأبي ثور، واحتجوا بحديث أبي أيوب المتقدم. وأجابوا عن حديث ابن عمر بعدة أمور. ألف، أن الحاضر مقدم على الحظر مقدم على الحاء، أو الحاضر مقدم على مقدم على المبيح، تمام. اثنين، أنه ليس فيه أن ذلك كان بعد النهي عن الاستقبال والاستدبار، يعني الكلام ده ما كانش عن النهي، كان عن النهي بعد عن ليس ها فيه أن ذلك كان بعد النهي عن الاستقبال والاستدبار. يعني عايزين يقولوا ان الحديث ان النهي عن الاقبال ناسخ لهذا الحديث، تمام. جيم، ان فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بالامه الا ما يدل على دليل على انه اراد الاقتداء به في ذلك، والا كان فعلا خاصا. عايزين يقولوا ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يرد بهذا الاقتداء به، وربما وربما تؤيد هذا الأخير بأن رؤية ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم اتفقت له من غير قصد، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بهذا بيان حكم شرعي جديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. هذا هو القول الأول، وكأنه يرجح. الثاني، أن النهي خاص بالصحراء دون البنيان، وبه قال مالك والشافعي وأصح الروايتين عن أحمد وإسحاق، وقد سلكوا بهذا المسلك الجمع بين الدليلين، وقالوا إن قاعدة القول مقدم على الفعل إنما يعمل بها في حالة ثبوت الخصوصية ولا دليل عليها، لا دليل إن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن طبيعة الأمر إن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته فهو يستتر عن الناس. تمام. الثالث أنه يجوز الاستدبار فقط دون الاستدبار. القول الثالث قالوا يجوز الاستدبار دون إيه؟ الاستقبال، يعني يعطيها ظهره وما يعطيها شيء وجهه، مستدلين طبعا بهذا الحديث. وقد حكي عن أبي حنيفة وأحمد عملا بظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. الرابع جواز الاستقبال والاستدبار مطلقا، وهو قول عائشة رضي الله عنها وعروة وربيعة وداود وحجتهم أن الأحاديث تعارضت فيرجع إلى الأصل وهو إيه؟ الإباحة. لكن الشيخ هنا يرجح القول الأول وهو التحريم مطلقا على أقوى، هو الأقوى دليلا والأحوط عملا، والله أعلى وأعلم، والله أعلى وأعلم. إذن هذا في مسألة القبلة يبقى عندنا فيها كم قول؟ أربع أقوال. القول الأول في الحرمة مطلقا في الخلاء أو في الأبنية. القول الثاني عكسه تماما، الإباحة مطلقا. القول الثالث الوسط اللي هو إيه؟ في الخلاء النهي وفي الإيه؟ البنيان. القول الرابع في الاستدبار دون إيه؟ الاستقبال. الأدب السادس الذي ذكره الشيخ أن يطلب مكانا لينا منخفضا ليحترز فيه من إصابة النجاسة، لحديث أبي موسى رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكان دمس إلى جنب حائط فبال، وقال إذا بال أحدكم فليرتد لبوله. رواه أحمد وأبو داود، والحديث إن كان فيه مجهول إلا أن معناه صحيح. طبعا هنا الحديث ضعيف للمجهول الذي فيه. ومكان دمس يعني ما يبقاش مكان ناشف، يعني مكان طريق شوية تراب شوية سباخ، إني لو كان مكانا صلبا فسوف يطرطش على ثيابه تصيبه إيه؟ النجاسة. سبعة أن يتقي الحجر لئلا يكون فيه شيء يؤذ، أن يتقي الجحا لئلا يكون فيه شيء يؤذيه من الهوام، لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال إنه مساكن الجن. رواه أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي، وصححه ابن خزيمة وابن السكن، وهو حديث حسن ضعفه الألباني وحسنه غير الألباني. نعم، كما صححه ابن خزيمة رحمه الله رحمة واسعة. يبقى الجحر ده مساكنه. نعم، فحسنه غيره لأنه رواه أحمد والحاكم في المستدرك والبيهقي من طريق معاذ بن هشام أيضا، وفيه زيادات ورجالهم ثقات. تمام، رواية أحمد غير معاذ بن هشام صدوق، ربما وهم لذلك قالوا عن الحديث حسن. وقد اختلف في سماعه قتادة بن سرجس رضي الله عنه، قال الحافظ بن حجر في التلخيص وقيل إن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس، حكاه حرب عن أحمد وأثبت سماعه منه علي بن المديني وصحابه بن خزيمة وابن السكن. شاهد أن يعني إن لم يكن هذا حديثا صحيحا فالمعنى صحيح، فهذه الحفر ربما يكون فيها الجن. طب ولنفترض أن الجن لا يسكنون فيها، ربما يكون فيها ما يؤذيه، ثعبان، عقرب، حية، تمام، طريشة، جميع هذه الحشرات المضرة. بعض الناس يخاف ويخشى حتى من الصرصار، بعضهم يخاف من الصرصار. فتخيل لو بال في جحر وعنده إسهال ثم خرج له الصرصار ولا وهاربا ولم يعقب، كيف نصل إليه وكيف نعرفه؟ طبعا نتتبع الخط الأصفر وعندها سوف نصل إلى جنابه. الشاهد فهذا وارد، هذا إيه وارد. فالجحر في الخلاء إنسان لا يبول فيه ولا يتبرز. ثمانية، أن يتجنب ظل الناس وطريقه، ظل الناس وطريقه، أن يتجنب ظل الناس وطريقهم ومتحدثهم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قال: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. إنسان ينصرف عن ظل الناس تحت الأشجار التي يستظل بها الناس، في طرقات الناس، في الأماكن التي يجلس عليها الناس، في تحت الأشجار المثمرة. ليه؟ لأن هذه الأشياء الإنسان يتجنبها وينصرف عنها، لأن لو فعلها ومر عليه واحد يقول: الله يلعنك يا بعيد، ما وجدت إلا هذا المكان. تمام؟ فهو يجنب نفسه إيه؟ اللعن، ولا يكون سببا في أن يلعنه الناس بنص هذا الحديث. فهذه الأماكن تحت في جنينة، تحت برجلة، تحت شجرة، على مصطبة يجلس عليها الناس، هذه الأمور يتجنبها تماما ولا يقضي حاجته عندها. تسعة، ألا يبول في مستحمه ولا في الماء الراكد أو الجاري، لحديث عبد الله بن مغفل أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوساوس منه. رواه الخمسة. لكن قوله ثم يتوضأ فيه لأحمد وأبي داود فقط، فقط عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أن نهى أن يبالى في الماء الراكد، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبالى في الماء الجاري. وهذا الحديث ضعيف، والحديث الأول صحيح. الحديث اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبالى في الماء الراكد، هذا حديث صحيح رواه مسلم. والحديث الأول الذي لا يبولن أحدكم في الماء إسناده ضعيف، والفقرة الأولى منه شواهد كما مر علينا في حديث مسلم. إذن الماء الراكد ربما تمر عليه دابة فتشرب منه، تمر عليه وحوش، نعم، مع التكرار مع الكثرة يتنجس الإنسان. لا يبولن في أي ماء راكد، أي شوية مية كده، نعم. الراكد اللي هو الماء الواقف الذي يقف في مكان، تجمع من المطر، تجمع من أي شيء، فهذا لا يبول الإنسان فيه. قال في مجمع زاد: رواه الطبراني ورجاله ثقات، فإن كان في المغتسل نحو بلوعة فلا يكره البول فيها، زي مثل إيه حمام، مثل البنيو، مثل البنيو، مثل إيه البنيو أو الدش أو غيره، مثل البنيو أو الدش وإيه أو غيره، فهذه لا حرج فيها. الأدب العاشر: ألا يبول قائما لمنافاته الوقار ومحاسن العادات، ولأنه قد يتطاير عليه رشاشة، فإذا أمن من الرشاش جاز. قالت عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول صلى الله عليه وسلم إلا جالسا. رواه الخمسة أبو إلا أبا داود، وهو صحيح بمجموع طرقه، أخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق شريك عن المقدام ابن شريح عن أبي عن عائشة. وهذا الباب فيه خمسة أحاديث، هذا الباب موضوع البول قائما فيه خمسة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة صحاح، في أحدهما إنكار عائشة لبوله صلى الله عليه وسلم قائما، وفي الثاني حكاية بوله قائما، وفي الثالث حكاية بوله جالسا. وحديثان ضعيفان، في أحدهما نهيه عن البول قائما، وفي الآخر وصف البول قائما بأنه من من الجفاء. وإليك هذه الأحاديث بالتفصيل. اسمع الحديث الأول الذي مر علينا منذ قليل، حديث عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدة. وقلنا بهذا الحديث بأن هذا الحديث صحيح بمجموع طرقه أو صحيح بغيره. الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى صباطة قوم، وصباطة هو المكان الذي تلقى فيه المزبلة المزابل أو هو مزبلة، تمام، هذا معنى صباطة. فبال قائما فتنحيت فقال ادنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث أخرجه البخاري. الحديث الثالث حديث عبد الرحمن بن حسنة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كهيئة الدرقة فوضعها ثم جلس خلفها فبال إليها. الحديث الرابع وهذا الحديث صحيح خرجه أبو داود والنسائي وغيره. الحديث الرابع عن ابن عمر قال عمر رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبول قائما فقال يا عمر لا تبل قائما، قال فما بلت قائما بعد. هذا حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه والبيهقي والحاكم وعلقه الذهبي وعلقه الترمذي وضعفه. الحديث الخامس عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من الجفاء أن يبول الرجل قائما أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته أو ينفخ في سجوده. وهذا حديث منكر أخرجه البخاري في التاريخ والبزار وأنكره البخاري والترمذي، وإنما ثبت من قول ابن مسعود وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذه الأحاديث اختلف أهل العلم في حكم البول قائمة. وبه قالت عائشة وابن مسعود وعمر في إحدى الروايتين وأبي موسى والشعبي. يبقى القول الأول أنه يكره من غير عذر، يكره من غير عذر، لا بالعذر يعني لا يستطيع أن يثني قدمه عند خشونة في الركبة، لا يستطيع أن يجلس، تمام. في إحدى الروايتين، وهذا قول عائشة وبه قالت عائشة وابن مسعود وعمر في إحدى الروايتين عنه، وأبي موسى والشعبي وابن عيينة والحنفية والشافعية، تمام. القول الثاني أنه جائز مطلقا، تمام، وبه قال عمر، وفي الرواية الأخرى وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد وأنس وأبو هريرة وحذيفة، وهو قول الحنابلة. القول الثالث إذا كان في موضع رخو لا يرد البول عليه جاز وإلا منع، وهو مذهب مين؟ مالك، ورجحه ابن منذر. إن كانت النفس لا تطمئن لما يسمى بالمبولة، لأن التحرز منها صعب جدا، يعني كان وللأسف يعني ابتلينا في هذه الأيام بإقامة المباول في المساجد، وهذا أمر، لأن الاحتراز من المبولة من الخزف الصيني يابسة وليس طرية. فبالطبع إذا خرج، إذا كان إنسان محتقن فيخرج البول بقوة، فإذا خرج بقوة اصطدم مع هذا اليابس، فما الذي سوف يحدث؟ تردد عليه. طيب لو تردد عليه ما الذي يحدث؟ نجس ثيابه، ولو نجس ثيابه طبعا الأمر بقي إيه؟ في شيء من في شيء من خلاص. طيب كيف يطهرها إذن وهو في المسجد وليس في مكان آخر، وهو في المسجد وليس في مكان آخر كيف يطهرها؟ في شيء من الصعوبة، تمام. إذن إلا إذا في هي كمغسلة أو مبولة، لكن لا نستطيع أن نقول بمنعها إلا فإذا استطاع الإنسان أو تأكد من أنه لن يصاب برزاز أو رشاش من بوله فلا حرج أن يستخدمه، لكن يغسل، لأنهما أحيانا بعض المباول دي ما فيهاش غسيل، ما فيهاش حنفية، تمام؟ لابد أن يكون فيها حنفية حتى يغسل فرجه أو ذكره، تمام؟ نعم. طيب لو احيانا بيفتح الحنفيه، طب لو فتح الحنفيه وبرضه راح تنطفش عليك؟ طبعا ما هي قليله جدا وفيها نجاسه، طبعا ما تعتبرش قليله، لان برضه الماء البول اللي خارج خارج شديد وبقوه وكثير، تمام. الراجح انه لا كراهه في البول قائما، ما داءه ما دام يأمن ارتداد البول عليه. يبقى الراجح في المسألة أنه لا كراهة في البول قائمة، بس بشرط يأمن تردد البول عليه، لأمور: واحد، أنه لم يصح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك، لم يصح حديث، ده كلامها كلامها هي. وهل هي رأت النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج مع أصحابه، وهذا رآه وصف الحديث البخاري عندما بلع عند أبي السنخة مثلا، وغير ما مع أصحابه في الخلاء في أيامه. كلامها هي كلام عائشة وليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تقول هي عائشة رضي الله عنها تقول: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بلع وقف فلا تصدقوه؟ وهل هي شافت، وهل كانت مرافقة للنبي صلى الله عليه وسلم في كل المواضع؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون مع بعض أصحابه، فهي حدثت بما تعرف. هي رأته كان يبول قائما، ومعنى أن رأته كان يبول جالسا ليس هذا معنى أنه لم يكن يبول قائما صلى الله عليه وسلم. اثنين، أن ما ورد في بوله صلى الله عليه وسلم جالسا لا ينافي جواز البول قائما، بل يفيد جواز الأمرين، لأن ما في مانع أن يكون بل قائم وبل جالس. الأمر الثالث، لثبوت البول قائما عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث السنخة وهو في البخاري، تمام. السبخة. الأمر الرابع، أن نفي عائشة لبول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قائما مبني على علمها بفعله في بيته، فلا ينافي ما وقع منه من البول قائما خارج البيت. ولا شك أن عدم العلم ليس علما بالعدم. ها؟ واحد يقول لك أنه والله ما كنتش أعرف أن الموضوع ده حرام، وهل كونك أنك لم تعرف أنه حرام عدم معرفتك يصرفه عن الحرمة؟ ها؟ هل هو عدم معرفتك أنه حرام يصرف عن الحرمة؟ طبعا لا. فكونها هي لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يبل واقفا، ليس معنى أنه ما فعل صلى الله عليه وسلم، أو كونها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يبول جالسا في بيتها وما رأته يبول إلا جالسا، هذا ليس معنى، بل الحديث في صحيح البخاري، تمام. وبالعدم، وأن من علم كحذيفة وغيره حج على من لم يعلم، وأن المثبت مقدم على إيه؟ عن النافي. المثبت مقدم على إيه؟ عن النافي، تمام. الأصل أن المثبت مقدم إيه؟ كلامه على النافي، والله أعلى وأعلم. إذن انتهينا لموضوع البول قائمة إلى ثلاثة أقوال: القول الأول أن يكره من غير عذر، وهو قول عائشة وابن مسعود وعمر في إحدى الروايتين، وأبي موسى والشعبي وابن عيينة والحنفية والشافعي، هذا القول الأول. القول الثاني أنه جائز مطلقا، وبه قال عمر في الرواية الأخرى وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد وأنس وأبو هريرة وحذيفة، وهو قول الحنابلة، وأيضا دول أيضا هؤلاء ليسوا بقلة من الصحابة الذين قالوا بالجواز: علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت رضي الله عنه، عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما، وسهل بن سعد رضي الله عنه، وأنس بن مالك رضي الله عنه، وأبو هريرة رضي الله عنه، وحذيفة بن اليمان، سبعة من الصحابة ورواية عن عمر التامر إذن القول هذا ليس إيه بهين. تمام. وأنس هذا من أنس؟ فقيه الأمة. فقيه الأمة. تمام. أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم ولازم النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ 10 سنين. لو كان ما خفي عليه مثل هذا الأمر يعني. تمام. القول الثالث أنه إذا كان في موضع رخو لا يرد البول عليه جاز وإلا منع، وهو مذهب مالك ورجحه ابن المنذر. تمام. رجحه ابن المنذر. فهذا ما فيش خلاف بينه وبين القول الذي سبقه وهو الجواز مطلقا. ولكن هل يفهم من الجواز مطلقا أنه يبول على مكان يابس حتى يطردش عليه؟ يفهم منه ذلك؟ هل هذا سوف يكون صنيعه؟ طيب إذا الراجح أنه لا كراهة في البول قائما ما دام يأمن ارتداد البول. ذكرنا الأسباب التي رجح فيها هذا. قال الترمذي رحمه الله وهو أحسن شيء لهذا الباب أصح، انتهى اللي هو الحديث حديث عائشة. يقول الترمذي ثم وكلام عائشة مبني على ما علمت فلا ينافي ما روي عن حذيفة. يقول الشيخ سيد سابق وكلام عائشة رضي الله عنها مبني على ما علمت فلا ينافي ما روي عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى صباطة. والصباطة كما قلنا هو مكان المزبلة أو المكان الذي يلقي الناس في مزابلهم. إذن فبال قائما فتنحيت فقال أدنه، فدنوت حتى قمت عند عقبه فتوضأ ومسى على خفيه. رواه الجماعة. قال النووي رحمه الله البول جالسا أحب إلي وقائما مباح. كلام جميل جدا، كلامه جميل جدا، وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الإمام النووي في هذه